لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد أشرقت الأرض بنور الإسلام وأضاءت بخير الأنام، عليه أفضل الصلاة والسلام. جاءت هذه الرسالة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رسالة متضمنة للرحمة والخير للناس أجمعين، رسالة متضمنة للإصلاح ولصلاح حياة الناس كلهم. جاءت هذه الرسالة بالدعوة إلى تزكية النفوس وتقويم القلوب وإصلاح الظاهر والباطن والخلق والسلوك، رسالة تدور مع الأخلاق الحميدة والطباع النبيلة ومع أزكى السجايا، كما قال سبحانه وتعالى في وصف صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وإن من الأهداف الكبرى والمقاصد العظمى لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي تقرير والدعوة إلى صالح الأخلاق ومكارمها بالقول والفعل والسلوك. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم غاياتها الدعوة إلى مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق في القول، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل أو بالسلوك. والله سبحانه وتعالى قد قرر هذا المبدأ في القرآن، يقول تعالى مقررا مبدأ من مبادئ حسن الخلق القولية: وقولوا للناس حسنا. هذا مبدأ قرره الله عز وجل، مبدأ قولي في باب الأخلاق. وقولوا للناس حسنا، للناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. وقال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. ويقول سبحانه وتعالى مؤصلا لمبدأ من مبادئ الحسن الخلق أو محاسن الخلق الفعلية: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفي هذا الشأن كله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. كأن هذه هي الغاية التي من أجلها بعث النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم جميعا بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالتوحيد، لكنه يشير في هذا الحصر إلى أهمية هذه المسألة، مسألة الأخلاق، فليست من المسائل التي يتجاوزها الناس أو يقرؤونها هكذا ثم يمرون عليها دون أن يبقى في نفسهم أثر منها. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام من أصول دعوته إلى الله أنه كان يدعو إلى الخلق الحسن، فهذه الأخلاق الحسنة دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام وحث الناس على التمسك بها قولا وفعلا وسلوكا. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها أساس في كمال الإيمان ومظهر من مظاهر الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح ابن حبان وغيره: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. وجاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن البر فقال: البر حسن الخلق. كذلك الالتزام بمحاسن الأخلاق هو سبب للرفع من مكانة المؤمن وسمو قدره يوم القيامة. فقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وإن المؤمن ليدرك منازل السعداء، ليدرك منازل المجاهدين العاملين بحسن خلقه، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق. أكثر أهل الجنة هم الأتقياء وأصحاب الخلق الحسن، أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وكذلك جاء في صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. ونحن اليوم عاجزون عن صيام النهار وقيام الليل، لكن لنا هذه الوسيلة التي هي حسن الخلق، بها ندرك منزلة الصائم القائم. كذلك التمسك بالأخلاق الفاضلة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم الأسباب التي تجلب محبة النبي صلى الله عليه وسلم للعبد. يحبك النبي عليه الصلاة والسلام، بل أكثر من هذا، يرافقك في الجنة، تكون يوم القيامة رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء في الترمذي بسند حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هكذا بكل بساطة يبين النبي عليه الصلاة والسلام مكانة الأخلاق في الإسلام، يحث الناس على التمسك بالأخلاق بهذه الطريقة دون أن يحتاج إلى مواعظ وتطويل وتزويق في الألفاظ. كلمة واحدة: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا. وسبحان الله، من لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومن لا يحب أن يحبه النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف لا يتشوق المؤمن لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ نحن نتشوق لهذا. ما هو السبيل؟ أحاسنكم خلقا، حسن أخلاقك، هذب هذه الطباع المتمردة، الطباع الشريرة التي في نفسك، عليك بتقويمها إذا أردت أن ترافق النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الجنة. كذلك هذه الأخلاق التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام هي من أثقل ما يكون في ميزانك يوم القيامة. يوم القيامة لما تقف بين يدي الله عز وجل فتجد هذا العمل الضئيل الذي عملته في الدنيا، والذي هو مشوب بأنواع من الشوائب من الرياء والسمعة وغيرها، ماذا تجد؟ ماذا يجد المؤمن في ذلك اليوم؟ يجد أخلاقه كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الترمذي، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذي. ليس هناك شيء أثقل في ميزانك يوم القيامة، في ميزان المؤمن الموحد، من خلق حسن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو. طبعا والأحاديث في هذا كثيرة جدا كثيرة جدا لا تكاد تحصى في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأخلاق الحميدة، إلى الأخلاق الفاضلة. وهذه الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الثمرات المتنوعة لا يمكن تحصيلها إلا بالتمسك بما جاء به عليه الصلاة والسلام. لابد أن نتمسك بهذه الأخلاق التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نترك الأخلاق الفاسدة التي تضاد الأخلاق الشرعية وأن نتجنبها. هذه الأخلاق في الإسلام ليست كالأخلاق عند الفلاسفة وعند النصارى واليهود الذين لا يعرفون الأخلاق أصلا. الأخلاق في الإسلام مفهومها شامل، مفهومها واسع، وقاعدتها الجامعة التي جاءت في كلام أهل العلم في بيان الأخلاق في الإسلام هي معناها كف الأذى بالقول والفعل، وبذل المعروف بالقول والفعل، وطلاقة الوجه. فهي بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. وقاعدتها الشرعية هي التخلق بأخلاق الشريعة والتأدب بآداب الله التي أدب بها عباده. ولهذا لما جاء أحد التابعين ليسأل عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، سأل أمنا عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام، أجابته بكلمة مختصرة، قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، كان يتخلق بالأخلاق التي جاءت في كتاب الله. فنحن نقرأ كتاب الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى دعا في كتابه إلى أخلاق كريمة فاضلة، نهى عن أخلاق مذمومة سيئة. كان عليه الصلاة والسلام يتخلق بهذه الأخلاق. ولذلك فالواجب على المسلم أن يقرأ كلام الله، أن يقرأ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتخلق بالأخلاق والآداب التي أدب الله بها عباده. من تلك الآداب ما تقدم: وقولوا للناس حسنا، هذا أدب، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. هذه كلها أخلاق جاءت في القرآن. الصبر أيضا من الأخلاق، الحلم، الأنات، كف الأذى، بذل الندى، هذا كله من الأخلاق التي تضمنها كتاب الله عز وجل. نعم، الإنسان قد يجبل على أخلاق حميدة وهو يحمد على كل حال، حتى ولو كان مجبولا على هذه الأخلاق فنحن نحمده، وله أجر عظيم عند الله عز وجل لأنه تمسك بهذه الأخلاق التي طبع وجبل عليها، ولدت معه. لكن هناك أخلاق أخرى إنما يكتسبها العبد بالمجاهدة، هناك أخلاق لا يولد العبد عليها، لا يولد الإنسان عليها، فهو يكتسبها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. أن يتعلم الإنسان كيف يحلم على الجاهل، يتعلم كيف يصبر، يتعلم كيف يكظم الغيظ. وإلا فإذا كان الإنسان لا يريد أن يتعلم الأخلاق فإنه سيبقى على حاله إلى أن يموت. فهذه الأخلاق يتعلمها الإنسان حتى ولو تقدم في السن، حتى لو تقدم في السن فبإمكانه أن يغير هذه الأخلاق الفاسدة وأن يتأخلق بالأخلاق الحميدة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه: اللهم اهدني إلى الأخلاق الحسنة، بل كان يقول: اللهم اهدني إلى أحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذا الرسول الذي قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم، مع ذلك كان يدعو ويقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق. ولذلك الواجب على المسلم اليوم أن يجتهد في تقويم أخلاقه وفي تهذيب سلوكه وأن يستعين في ذلك بالله عز وجل، فيدعو الله تعالى، يدعو الله أن يقوم سلوكه وأن يقوم أخلاقه، لأن هذا هو طريق الجنة. طريق الجنة التمسك، ليس يعني الإنسان يكون موحد مؤمن موحد يتمسك بالأخلاق الفاضلة، هذا هو سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا بما دعاكم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الفاضلة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ونحن نتحدث هذا الحديث الماتع عن الأخلاق في الإسلام وعن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حول موضوع الأخلاق، نعجب أشد العجب عندما نرى مسلما مؤمنا يسمع مثل هذه التوجيهات النبوية ويقرأ ما يقرأ في كتاب الله عز وجل من التوجيهات الربانية في باب الأخلاق، ومع ذلك يعرض عنها، يعرض عن أخلاق الإسلام، بل يرتكب ما يخالفها مع أنه مؤمن، لكنه لا يطيع ربه في هذا الباب. قد تجده ربما يحرص على النافلة ويضيع هذا الأصل العظيم من أصول الإسلام ولا يبالي، يقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن اللعن والشتم والبذاء في الكلام وسوء التصرف وإيذاء المؤمنين، ومع ذلك لا يبالي، تجده يرتكب هذه الأخلاق الفاسدة التي تضر به وتضر بغيره من المسلمين، ومع ذلك لا يبالي. ونحن اليوم مع الأسف نعاني من أزمة أخلاقية والله تنذر بالخطر. احنا ما نتكلمش في المسألة، بعض الناس ربما همه الأزمة المالية والاقتصادية، نحن في أزمة أخطر من الأزمة المالية، أزمتنا أعظم من الأزمة المالية، إنها أزمة أخلاقية. هذه الأزمة إن لم يفكر المسلم اليوم في إيجاد حل لهذه الأزمة والله سنهلك، لأن الأمم إنما هي بأخلاقها. نحن نعاني من هذه الأزمة منذ مدة وهي تزداد يوما بعد يوم، والمسلمون اليوم قد تركوا هذا الباب، باب الأخلاق، وصاروا لا يهتمون به، وكأن هذا الأخلاق ليس من الدين، مع أنها من أصول الدين. البر حسن الخلق، البر الذي يدخل فيه التوحيد ويدخل فيه العبادة، هذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام، حصره في حسن الخلق، وهذا مما يبين مكانة وأهمية الأخلاق الحميدة التي جاءت بها الشريعة. مع ذلك نرى الكثير من المسلمين اليوم لا يبالون بالتمسك بهذه الأخلاق، يعرضون عنها، بل يرتكبون ما يضادها من الأخلاق السيئة. وخذ أي مثال، نأخذ أبسط مثال، نبدأ من هذا النقطة، من هنا، من المسجد فضلا عن الأماكن الأخرى، نرى بأن أكثر الحاضرين هنا معنا، والله يعني أسألكم فقط، اسأل نفسك، هل تحاور امرأتك في البيت إذا رأيتها أخطأت؟ هل تحاور أبناءك في البيت إذا رأيتهم أخطأوا؟ شوف ولدك ارتكب خطأ، لا يصلي مثلا، أو ارتكب شيء من المنكرات ومن المحرمات، هل تحاورون أبناءكم؟ تجلس مع ابنك ومع امرأتك، كذلك الزوجة مع زوجها، هل يكون هذا الحوار الهادئ البناء الذي يؤدي إلى نتيجة؟ نجلس ونتحاور فيما بيننا ثم نصل إلى حل وإلى نتيجة. أغلبية الناس لا يتحاورون، لا في بيوتهم ولا في أماكن العمل ولا في الشارع ولا مع الجيران، لا يتحاورون أبدا، كل واحد يتمسك برأيه ويعض عليه بالنواجذ ولا يحب سماع الرأي الآخر، لا يستمع. الرجل في البيت رأيه فقط، وأحيانا العكس، المرأة في البيت رأيها فقط، يعني متسلطة، تفعل ما تشاء رضي الزوج أم لم يرضى. كذلك بعض الآباء مع أبنائهم رأيه فقط حتى ولو كان على خطأ، لا يحب سماع رأي أبنائه حتى ولو كان صوابا، لا يسمع لهم رأي. هذا أبسط شيء، باب الحوار صار مسدودا. أخلاق الحوار، أدب الحوار فقدناه منذ مدة. حتى إذا تحاور الإنسان مع أخيه المسلم يتحاور بطريقة يندى لها الجبين، والله صرنا نخشى من الحوار حتى مع طلبة العلم، والله تخشى أن تحاوره في مسألة فكرية أو في مسألة اجتهادية، وربما في مسألة عقدية أخطأ فيها، والله تخشى أن تحاوره لأنه سيسيء الأدب، ولأنه أكثر من هذا أنه سيتخذك عدوا مع أنك لا تريد إلا الخير، النصيحة أو الحوار فقط، حتى نصل إلى حل، لأن الحوار هو السبيل الوحيد لإظهار الحق. الحوار هو الذي يضيق دائرة الخلاف بيننا، إذا تحاورنا ضاقت الخلاف، ضاق هذا الخلاف، نضع أيدينا على موضع الخلاف على الجرح ثم نجد الحل. الآن صار هذا الحوار بابه مسدود، وسبب انغلاق هذا الباب هو أننا فقدنا آداب الحوار فيما بيننا. هذا إذا كان في أقرب شيء إلينا، ما بالك بما يحدث في شوارعنا وفي أسواقنا؟ قديما كان المسلم يتربى حتى في الشارع، الشارع يؤدب، أهل الشارع يؤدبون الناس. الآن فقدنا، صار الشارع كارثة، هو منبع الشر ومنبع الأخلاق السيئة في شوارعنا في أسواقنا، فضلا عن الأماكن التي تذبح فيها الأخلاق وتنحر فيها الفضيلة، أماكن الفساد والفجور. الآن حتى في الشوارع لا يسمع المسلم إلا ما يسخط الله، يرى المنكرات ويسمع المنكرات. أين هي الأخلاق؟ أين هي الأخلاق التي دعانا إليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ مع ذلك ندعي أننا على الإسلام ونحب الإسلام ونحب الأخلاق، لابد أن تظهر هذه الآثار. إذا كنا مسلمين حقا لابد أن تظهر آثار الإسلام على أخلاقنا. الإسلام انتشر في كثير من بلاد قديما، انتشر بماذا انتشر؟ انتشر بالأخلاق فقط، عن طريق الأخلاق استطاع المسلم أن يبلغ دعوة التوحيد. بدأ أولا بالمعاملة الحسنة، حتى إذا تأثر به ذاك الكافر عرض المسلم دعوته إلى التوحيد، فوجد الأرض خصبة قابلة لهذه الدعوة، لأنه كان على خلق حسن. كان تجار المسلمين كانوا دعاة في كثير من الدول، تجار المسلمين نشروا دعوة الإسلام بأخلاقهم. نحن الآن مع الأسف صرنا من أسوأ الأمم أخلاقا، مع أننا عندنا كتاب الله، عندنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بإمكاننا أن نصير كما كان سلفنا، أفضل الأمم على الإطلاق في باب الأخلاق، لكننا ضيعنا ديننا، ضيعنا أخلاقنا. نحن لا نريد أن نتخلق، لأننا والله لو أردنا لتخلقنا. إنسان إذا أراد شيئا والله يصل إليه، لسيما والقرآن يدعو إلى ذلك والسنة تدعو إلى ذلك، والأمور مهيئة لأن نكون على الخلق الجميل الذي أمرنا الله به وفرضه علينا، لكننا لا نريد، لأن بعض الناس يصورون المجتمع بأن المتمسك بالأخلاق الفاضلة ضعيف عاجز، والمخالف للأخلاق قوي وحازم. هكذا انقلبت الموازين، الإنسان المتخلق هذا ضعيف، أما الإنسان المتمرد الذي يسب الناس ويلعن الناس ويفعل ويفعل، هذا هو القوي الحازم. انقلبت الموازين، ومع ذلك نلقي تبعات خطايانا على الزمن ونسب الزمن، هذا الوقت الذي نحن فيه بعض الناس يقول كذا والوقت اللي وصلنا له. من أوصلنا إلى هذا؟ كما قال الشافعي: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. هذه الأخلاق عباد الله هي أصول الحياة، وكل أمة فقدت الأخلاق فقدت الحياة ولا محالة. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وكل إنسان يقاس بخلقه، لا يقاس بماله، لا يقاس بمنصبه، لا يقاس بشهادته، إنما يقاس بإيمانه وأخلاقه. كل أمة وكل مجتمع وكل أسرة وكل فرد إنما يوزن ويقاس بخلقه. ولذلك سواء كان هذا الميزان في الدنيا أو ميزان الآخرة، إنما يقاس بخلقه. فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا بما أمر الله به من الدين كله، تمسكوا بالدين كله، وخصوصا ما تقدم الحديث عنه وهو مسألة الأخلاق، لأن هذا ما نعاني منه اليوم. نحن نعاني من أزمة أخلاقية، فشبابنا وشاباتنا اليوم مع الأسف في وضع يخالف الشرع: تبرج واختلاط وخلوة وفسق وغير ذلك مما لا يليق أن نتكلم عنه في مثل هذا المقام. فعلينا أن نرجع إلى ديننا، إذا أردنا أن تستقيم أمورنا فعلينا أن نرجع إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يرد شبابنا وشيوخنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقوموا إلى صلاتكم.